أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآله.
الجهة الثانية، ورد في مرسلة الفقيه بأن نفي البأس عن كسب الماشطات منوط بأنها تقبل ما تعطى، فما هو محل هذا الشرط؟ هل هو من قبيل الشرط المقارن أو من قبيل الشرط المتأخر؟ أفاد المصنف بأن الظاهر أنه هذا الشرط ملحوظ على نحو الشرط المقارن للعمل، بمعنى أن المرأة إذا عملت ففي حين عملها تبني على أنها تقبل بما تعطى، فلا بد أن يكون العمل ناشئا في حينه عن قبول ما تعطى، فتبني على ذلك حين العمل، فحينئذ يقال أو يتصف عملها بأنه لا بأس بكسبه. وأما لو فرضنا أنه حين العمل لم تبني على قبول ما تعطى، بل كانت ناظرة وبانية على ثمن معين، ثم بعد الفراغ من العمل وحلول زمان الأداء قبلت ما تعطى، فحصل القبول لما تعطى بعد انتهاء العمل، فهذا يقول المصنف لا أثر له في العمل، لأنه العمل في ظرفه، كما لو فرض أن العمل صار يوم السبت، العمل في ظرفه حين الانتهاء منه يقع على وصف خاص وحكم خاص من الشارع، فهو في ظرفه لا يخلو من أحد الأحكام الخمسة، وحينئذ لو صار الأداء في يوم الأربعاء فقبول ما تعطى في يوم الأربعاء المتأخر زمانا عن العمل لا أثر له في تغيير حكم العمل، فالمتأخر لا يؤثر على المتقدم، لأن العمل المتقدم في ظرفه وقع موصوفا بحكم خاص من الشارع، لأن الأعمال والأفعال لا تخلو من أحد الأحكام الخمسة، وحينئذ تكون النتيجة أن نفي البأس في كسب الماشطة منوط بأن تبني حين العمل على قبول ما يعطى لها، وأما لو لم تكن بانية على ذلك بل حصل عندها القبول في زمان متأخر بعد العمل، فإن هذا لا يوجب ماذا إيقاع العمل على كونه جائزا وموصوفا بنفي البأس. فالنتيجة أن نفي البأس عن كسب الماشطة أي عن عمل الماشطة منوط بالبناء على قبول ما تعطى حين العمل على نحو الشرط المقارن، لأنه المتأخر لا يؤثر في المتقدم. السيد الخوئي أعلى الله مقامه أشكل على المصنف وقال بأنه ما أفاده محل تأمل، وذلك لثبوت أن الشرط المتأخر يؤثر في حكم العمل المتقدم كما هو محقق في محله في بحث الشرط المتأخر. ولهذا حصول الغسل من المستحاضة في الليل مؤثر في اتصاف صومها قبله بالصحة، فصار الشرط المتأخر دخيلا في اتصاف الحكم أو العمل في ظرفه بالحكم المعين كالصحة. فالمقام أيضا كذلك يحتمل، لأن بحثنا يحتمل لا يشترط أن يكون البناء على ما تعطى على نحو الشرط المقارن بدعوى أن العمل بعد وقوعه لا يلحقه ما يوجب كراهته، فهذا لا دليل عليه، إذ يمكن تصوير أنه قد وقع العمل يوم السبت ولكنه عدم قبولها بما تعطى يوم الأربعاء كاشف عن أن العمل في ظرفه موصوف بشنو؟ بالكراهة. فكيف يقول المصنف بأنه المتأخر لا يؤثر في العمل المتقدم؟ فكأن المصنف عنده إشكال. ماذا إشكال في المقام؟ واضح مطلب؟ والجواب عن ذلك أولا وثانيا بأن المصنف بحسب ما يستفاد من كلماته في بحث العقد الفضولي لا يرى تمامية الشرط المتأخر ومعقوليته، بل يرجع الشرط المتأخر للشرط المقارن. ففي مثال المستحاضة يرجع ما يسمى بالشرط المتأخر إلى الشرط المقارن، وهو المسبوقية والملحوقية. فكون الصوم ملحوقا بالغسل في الليل هذا هو الشرط، ومن الواضح أن المسبوقية والملحوقية كما درسنا من الشرائط المقارنة، وإن كان طرفها متأخر. فلا يصح أن تشكل على المصنف بأنه يمكن تصوير المطلب بشرط المتأخر، فهذا إشكال مبنائي على المصنف. ثانيا، بأنه حتى لو بنينا على إمكان الشرط المتأخر، فقد ذكروا في محله أن حمل الأدلة وحمل لسان الدليل على الشرط المتأخر خلاف الظاهر، فتصوير المطلب على نحو الشرط المتقارن على نحو الشرط المتأخر خلاف الظاهر. فيمكن لو كان المصنف، مثلا تنزلنا وقلنا أن المصنف يرى الشرط المتأخر، فليس مقصوده من قوله فلا يلحق العمل بعد وقوعه مسألة عقلية دقية، لا يلحق العمل عرفان، العرف لا يرى، العرف الذي ألقي إليه الخطاب لا يرى أن العمل بعد وقوعه يلحقه ما يوجب كراهته. فليس البحث بحثا عقليا فلسفيا، وإنما البحث استظهاري من مرسلة شنو؟ من مرسلة الفقيه. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية. الجهة الثالثة والأخيرة في المطلب، المصنف يبحث في هذه الجهة عن أنه لماذا الأولى لها أن تقبل ما يعطى لها، بحيث يكون الأفضل لها أن لا تطالب بالزائد بل تأخذ ما يعطى لها. فما هي النكتة في ذلك؟ المصنف ذكر في الكتاب وجوها ثلاثة محتملة لبيان الحكمة في أولوية قبول ما تعطى، ما تعطى الماشطة. الوجه الأول، يقول الغالب أنه في مورد عمل الماشطة كعمل الحجام والختان، فإنه الغالب في هذه الأعمال عدم نقص ماذا؟ ما تعطى عن أجرة المثل، إما لأن العمل في نفسه زهيد فعادة توفى لها أجرة المثل، وإما وإما لماذا؟ لسوء تعامل هؤلاء وعدم تحرجهم من إيذاء الطرف الآخر باللسان، وصلاطة اللسان بحيث أنهم لا يتورعون عن القدح في الشخص الذي لا يعطي لهم مقدار الزائد، فخوفا ودفعا للضرر الحاصل منهم يوفون أجرة المثل. فعلى كل حال الغالب عدم نقص ما يتعطى الماشطة عن أجرة مثل العمل، وهؤلاء كثيرا ما يتوقعون أزيد مما يستحقون، خصوصا من ذوي الثروة ومن ذوي المروءة والشرف. وحينئذ إذا كانوا يتوقعون أكثر مما يستحقون يبادرون إلى هتك عرض من إذا هتك العرض إذا منعوا من مقدار الزيادة، ولعل الذي يعطي خوفا وحفظا لعرضه وشرفه أو استحياء يعطي أي مقدار؟ يعطي المقدار الزائد. ومن الواضح أن هذا لا يخلو عن شبهة، لأن إعطاء الزائد لم يكن عن ماذا؟ عن رضا باطني تام، وإنما المحرك لإعطاء الزيادة دفع الضرار، دفع الخوف، الاستحياء، فلا يخلو هذا المقدار الزائد من الشبهة. ولأجل ذلك أمر الشارع الماشطاه والحجام والختان أن شنو؟ أن يقبلوا ما يعطوا ولا يطالبون بالزيادة، لأنهم لو فتح لهم الشارع باب المطالبة لكانوا يطالبون أزيد مما يستحقون، والطرف الآخر يعطي الزيادة شنو؟ دفعا للضرار وحفظا لعرضه، وهذا لا يخلو من شبهتين. وحينئذ لأجل هذه النكتة الشارع منع المشارطة ومنع ماذا؟ وأمرهم بقبول ما يعطون. وهذا لا يعني أنه لو فرض في فرض معين أن شخصا لم يوفي هؤلاء ماذا؟ أجرة المثل، فإنهم لهم المطالبة وتجوز لهم المطالبة والامتناع إلا أن يعطوا المثل، فتكون المطالبة في هذا الفرض لو منعوا أجرة المثل ليست مكروهة ولا أولوية في عدمها، وذلك لأن النكتة التي نرتكز عليها أن أولوية عدم المطالبة إرشاد لنكتة غالبية، فلو فرض في مورد أن هذه النكتة الغالبية تخلفت بأن لم يعطوا أجرة المثل وإنهم أقدموا على العمل غير مجاني، فحينئذ لهم الحق في أجرة المثل، فلهم أن يطالبوا بحقهم. هذه هي النكتة الأولى، ولهذا قال، خلنا نقرأ، قال والمراد، هذا المطلب السابق، والمراد بقوله عليه السلام، هذه إذا ما في إذا، قبلت ما تعطى، ما في إذا، إذا قبلها، لو ترجع إلى المرسلة
المرسلة تقول لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، لأن الواو عاطفة، فأدخل شنو؟ فأدخل أداة الشرط عليها. إذا قبلت ما تعطى البناء على ذلك، أي ذلك يعني قبول ما تعطى حين العمل، وإلا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته. وشرحنا هذا المطلب وذكرنا إشكال السيد الخوئي وجوابه. ثم إن النقطة الأخيرة، ثم إن أولوية قبول ما يعطى، يعني ما يعطى أو ما تعطى الماشطة، وعدم مطالبة الزائد، إما هاي الوجه الأول، لأن الغالب، شو مسألة غالبية، فلو تخلف هذا المورد الغالب يكون المطالبة ترتفع الأولوية لها أن تطالب، فلأن الغالب عدم نقص ما تعطى عن أجرة مثل العمل، إلا أن مثل الماشطة والحجام والختان ونحوهم كثيرا ما يتوقعون أزيد مما يستحقون، خصوصا من أولي المروءة والثروة. أولي المروءة يعني أولي الشرف، وقد يكون فقير لكنه شنو؟ من بيئة شريفة، ما في تلازم بين الثروة وبين أولي المروءة. وربما يبادرون أصحاب هذه الحرف، يعني يبادرون إلى هتك العرض إذا منعوا، ولا يعطون ما يتوقع، من اللي يعطي يعني الطرف الآخر، ولا يعطون ما يتوقعون من الزيادة أو بعض الزيادة إلا استحياء وصيانة للعرض، وهذا لا يخلو عن شبهتين، لأنه لم يؤخذ بمحض الرضا، وإنما أخذ لدفع خوف الضرر وحفظ العرض. فأمروا أصحاب هذه الحرف الشريعة بالقناع، لأنهم لو قنعوا لن يخسروا شيء، سيوفون شنو؟ حقوقهم. ولو فتح لهم باب المشارطة وعدم القبول والمماكسة فإنهم يأخذون أزيد مما يتوقعون، والآخر يدفع لهم لا من باب رضا بل من باب شنو؟ من باب دفع للضرار. يقول فأمروا في الشريعة بالقناعة بما يعطون وترك مطالبة الزائد. يقول فلا ينافي ذلك جواز مطالبة الزائد والامتناع عن قبول ما يعطى إذا اتفق كونه دون أجرة المال، فلهم المطالبة وترتفع الفرائض في مثل هذه المورد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، بأن الشارع يرى بحسب مقام التشريع بأن المشارطة في مثل هذه الأمور كالختانة كالحجامة كالماشطة لا يليق بشأن كثير من الأشخاص، فإن عادة أهل المروءة أهل الشرف لا يليق بشأنهم أن يماكسوا، فلو فتح الشارع باب المشارطة لهؤلاء الأصناف فإن أولي المروءة والشرف بين حالتين، إما أن يدخلوا في المماكسة لأن هؤلاء يريدون الأثمان الغالية أغلى مما يستحقونه، فيدخل أولي المروءة والشرف في المماكسة مع هؤلاء، والمماكسة لا تليق بشأنهم، لا تليق بشأن أولي الشرف وأولي المروءة، وإن تركوا المماكسة وبنوا على المسامحة فإن فتح باب المسامحة بأن قال للشارع أيها يا أصحاب الحرف لكم أن تشارطوا، وذاكن مساكن شنو؟ لا يماكسون، فإن هذا موجب لكثرة طمع هذه الأصناف، بحيث يستغلون الموقف ويأخذون الأثمان الكثيرة. فالشارع إن صح التعبير في مقام التزاحم الحفظي في ملاكاته ماذا قال؟ قال يا أصحاب الحرف لا 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 تماكسوا، لا تشارطوا، لأن في المشارطة إما المماكسة أو المسامحة، وهذا نقض لغرض الشارع. ومن جهة أخرى قال: أيها الشخص الذي استفدت من أصحاب هذه الحراف، يجب عليك إيفاء تمام ما يستحقه من أجرة الميت، لأنه لم يقدم على العمل مجانا. هؤلاء عندما أقدموا على العمل، الختان، الماشطاء، الحجام، عندما أقدم على العمل لم يقدم على العمل شنو؟ مجانا. ومقتضى عدم المجانية وجوب أن يفي الغير بتمام أجرة المهل. هذا من قبيل الإجارة التي لم يحدد فيها شنو أجرة المسمى، فإنه الإجارة التي لم تحدد فيها أجرة المسمى يتعين فيها إجراء، يتعين فيها أجرة المهل. فالشارع جمعا بين الحقين في مقام التزاحم الحفظي في الملاكات وفى كل منهما حقه، فقال للعامل يستحب لك ترك المشارطة، يكره لك أن تشترط. ومن جهة أخرى يجب على من عمل له إيفاء تمام أجرة المثل للغير، وحينئذ لا تحصل هناك شنه ظلم إلى أحد الطرفين. ولهذا قال: وإما لأن المشارطة في مثل هذه الأمور لا يليق بشأن كثير من الأشخاص، لأن المماكسة فيها خلاف المروءة. قلت ليه ماكسون، خليه يسامحون. قال: والمسامحة فيها شنو؟ قد لا تكون مصلحة لكثرة طمع هذه الأصناف. بعد مثلا حتى الفقراء ما يستطيعون شنو؟ يروحون الختام، ويروحون شنو الحجام، ويروحون شنو الماشطير. تقتصر هذه الأمور على هؤلاء الأصناف، فأمروا هؤلاء الأصناف بترك المشارطة والإقدام على العمل بأقل ما يعطى وقبول. يقول أنت أقبل لي، يعطونك تقبل إياه. وترك مطالبة الزائد مستحب للعامل، وإن وجب على من عمل له إيفاء تمام ما يستحقه من أجرة المهل، فهو من عمل له مكلف وجوبا بالإيفاء، والعامل مكلف ندبا بالسكوت وترك المطالبة، خصوصا على ما يعتاده هؤلاء. من هؤلاء؟ الله شيء عظيم، عند شوية مشكلة. هؤلاء من وين أصحاب هذه المهن؟ ماذا؟ من سوء الاقتضاء، يعني في عندما يقضون ويطلبون المال، طريقة طلبهم للمال واقتضائهم للمال وطلبهم لما شنو فيه نوع من السوء واضح. فقال لهم: أنتم لكي نكف هذا جيح، يسمونه شنو؟ أو لجام أو جماح أو كذا، لكي نوقف هذه شنو هذا الطمع، شنو نقول لهم؟ يستحب لكم ترك المطالبة، ويستحب لكم السكوت. هذا هو الوجه الثاني. يقول لي يزدي يقول لي عوت رأسنا بهالمطلب. يقول إيش لك دخل؟ ما هو دخلنا بالحكمة؟ ما هي الحكمة؟ نعم شيخنا.
ليش ما ذكرنا الجبال؟ ليش ما كان الجبال؟ حسب التفصيل.
بحثنا في الكراهة، لكن يجب عليهم أن يوفوا. من عمل له يجب عليه الإيفاء. أما العامل له حق، ما أقدم له العامل يستحب له أن يسكت، لأنه ما حد ما المصرف قال بكراهة المشاركة. الثالث نعم. نعم. توجيهية تقريبية، إما وإما وإما، لدفع لتقريب المطلب إلى الأذهان. ليش يكره لها المطالبة؟ من باب الاحتمال قال إما وإما وإما. الاحتمال الثالث والأخير يقول: يمكن أن يتوجه الأولوية بشكل آخر، فإنه في الوجهين السابقين كان إقدام العامل على العمل ليس على نحو المجانية، ولهذا كان يستحق أجرة المثل، فله أن يطالب بأجرة المثل في كلا التصويرين. أما في هذا التصوير فإن الشيخ الأعظم يقول لعل الأولى في حق العامل أن يقصد التبرع بالعمل، فإذا أراد أن يعمل الختان وأصحاب هذه المهن يقصدون المجانية والتبرع، وبعد ذلك إذا أعطوا مبلغا من المال لا يكون قبولهم لما يعطى من باب الاستحقاق، بل إنما القبول على وجه التبرع، كل تبرع في تبرع. والنكتة في هذا الوجه بأنه قد يقال بأن الواقع لا يخلو إما أن هؤلاء أصحاب حق أو لا، فإن كانوا أصحاب حق فلهم أن يطالبوا بلا كراهة، وإن لم يكونوا أصحاب حق فلا يجوز لهم المطالبة. فكيف أنت تقول بأنه لهم المطالبة ولكن المطالبة شنو مكروها؟ هنا الشيخ الأعظم يقول من جهتين هم ليسوا بأصحاب حق. ليش؟ لأنهم أقدموا على العمل مجانا، ولهذا لا تصح لهم المطالبة، ولكن الشارع لعلمه الغيبي بأنه عادة ما يوفون الأجرة، فلو سكتوا لوصل لهم شنو المثل أو أزيد من المثل عادة، ولهذا يكون الأولى لهم أنهم عندما يقدموا على العمل يقدموا بقصد المجانية. ومن هنا أيضا نستطيع أن نجمع بين مطلبين آخرين. ركزوا، إذ توجد عندنا روايات في باب الإجارات أنه بمعنى الروايات لا يستعملن شخص أجيرا حتى يقاطعه في الأجرة، لا بد من الاتفاق. ماذا دلت النصوص على وجوب أو كراهة عدم الاتفاق بين الطرفين قبل الشروع في العمل؟ لا يستعملن أجيرا حتى يقاطعه، فيحصل هنا تنافي بين مثل هذه الروايات وبين الروايات التي نبحث عنها بأنه يحرم أو يكره لهم شنو المشارطة والمقاطعة على السعر. فكيف نجمع بين المطلبين؟ قال الشيخ الأعظم بناء على الوجه الأول والثاني قد يحصل التنافي، لأن إجارة فلا بد من المقاطعة على السعر، فكيف تقول الأولى لهم أن لا يقاطعوا؟ أما على الاحتمال الثالث فيندفع هذا الإشكال، لأن المورد لا يكون من باب الأجرة، لا يكون من باب الإجارة، ولا يكون العامل أجيرا، لأن الأجير من يقدم على العمل بقصد الأجرة لا بقصد المجانية، فيكون مورد هذه الروايات مورد المتبرع، فلا تنافي حينئذ بين ما ورد في هذه الروايات أن الأفضل والمستحب ترك المشارطة، وبين ما ورد في بعض الروايات أنه لا يستعمل الأجير حتى أن يقاطع، لأن هذا فرع الأجير إذا كان أجير، والمفروض أنه لا يوجد عندنا أجير في المقام. ولكن هذا الاحتمال بعيد عن مساق الروايات، فإنه بناء على هذا الاحتمال لا يصح للختان ولا للماشطة أن تطالب بشيء، بل يحرم لها المطالبة، مو مكروه، يحرم لها المطالبة لأن لا تستحق، لأن الماشطة عملت شنو مجانا، فيحرم لها المطالبة، مع أننا استفدنا من النصوص الكراهة لا الحرمة، كراهة أن تطالب بلي. فدعوى أنه ماذا أنه من دعوى المجانية حينئذ يتنافى مع دعوى الكراهة. وثانيا لا يقال عنه كاسب، الكسب عرفا لا يقال على العمل التبرعي، الكسب من الاكتساب، والاكتساب فرعا يأتي بالعمل بقصد العوض بقصد الأجرة. فهذا الاحتمال بعيد عن والأقرب هو الاحتمالين السابقين، أو لأن الأولى ولهذا بلين. أو لأن الأولى يعني أفضل أولوية يعني في حق العامل، يعني ما يجب عليه قصد التبرع، لأن الأولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل، وبناء على هذا ليس له حق المطالبة حتى لو أعطيت أقل من شنو من أجرة المئذ، بل حتى لو لم تعطى شيء تسكت، ما له حرام تطالب أصلا. وقبول ما يعطى أو تعطى على وجه التبرع أيضا، فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله عليه السلام لا تسبح، ما في بنفسها نراجع بنفس هذا اللفظ ما موجود كما ذكر المحقق، الموجود رواية في الجزء 19 الجزء 19 صفحة 104 رواية قريبة إلى هذا المقطع، يعني بالمعنى لا بالناص، في الجزء 19 من الوسائل صفحة 104 قال فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه، وتقاطع يعني تقاطع يعني تتفق يا مع الساعة. هذا تمام الكلام شيخنا في هذه المسألة. نعم
الشيخ الأخير هل يرد لأنه الكراهة تنصب على اختيار عقد الأجرة عقد الإجارة لا على أخذ الإجارة بعد لا على أخذ المسلم
المصنف يقول الكسب هو مكروه، تقدم نفس الكسب مكروه على كراهة الكسب، ظاهر رواية أو ظاهر مرسلة الفقيه أن الكسب مكروه اللي هو العمل مكروه، فنقول هل هناك يعني العمل مكروه مع شنو مع شرط الأجرة المعينة، أقول هل هذا يتناسب مع رواية أو مع مرسلة الفقيه؟ إذا فرض بأنه قصدت المجانية وحينئذ المطالبة أو الكسب أصلا لا معنى له، لا يقال كراهة الكسب أو حرمة الكسب لأنه ما في كسب أصلا.
صحيح كلام أن الأول يكون مفروض أن نقول بحرمة أخذ الأجرة،
بل المصنف لا يرى أنه الأخذ الأجرة بلا أشكال أنها حرامة، الأجرة مكروهة أخذ الأجرة الزائدة إن ثبتت الكراهة أو خالية من حكم الكراهة مباح بناء على كلام حرام يصير، مع أنه لا يقول به أحد ولا المصنف يرى حرمة أخذ الأجرة. على رأي المصنف إما الأجرة مكروهة لكراهة العمل أو مباح الأجرة، فالنتيجة محرم، وعلى هذا الاحتمال ستكون أخذ الأجرة محرمة. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية عنوان الشيخ الأعظم تبعا لمن قبله، واعتذر من أول البحث، تبعا لمن قبله بتزيين الرجل بما يحرم عليه، وذكر في هذا العنوان ثلاثة مصاديق. المصداق الأول لبس الحرير والذهب، لبس الحرير والذهب، فإنه إذا لبس الشخص الرجل الحرير والذهب وتزين به فيحرم من باب التزيين، وليس بحثنا في اللبس، العنوان الذي ذكره الشيخ بحثنا في التزيين، وسننبه على ذلك في النقطة الآتية إن شاء الله. فقط الآن نبين كلام المصنف في تعداله لماذا لمصاديق شنو لمصاديق وموارد الحرمة. إذن المورد الأول لحرمة التزيين لبس الحرير والذهب، المورد الثاني لبس ما يختص النساء، ما يختص بالنساء، لبس مختصات النساء كالخلخال والسوار والثياب المختصة بها في العادة، بعض الألبسة مختصة بالنساء فلبسها يكون محرما. المورد الثالث لبس مختصات الرجال، ف فالمرأة يحرم عليها التزيون بأن تلبس من مختصات الرجال كالمنطقة الحزام الذي يشد على الظهر والعمامة، ويختلف باختلاف العادات. هذا ما ذكره المصنف. ثم إنه ينبغي أن بل ينبغي الالتفات أن البحث تارة يكون في حكم اللبس، لبس الذهب، لبس مختصات الرجال، لبس مختصات النساء، وتارة يكون البحث في عنوان التزيين بأن يكون لبسه أو بأن يكون هذه الأمور من باب الزينة. وفرق بين شنو؟ وفرق بين العنوانين. إذ النسبة بين العنوانين العموم والخصوص من وجه، فقد يتحقق عنوان اللبس ولا يتحقق عنوان الزينة، كما لو كان اللبس مختصات الرجال ومختصات النساء تحقق اللبس من الطرف الآخر والعرف لا يقول عنه زينة إن لم يقل عنه مضحكة. واضح؟ كما لو فرضنا بأن المرأة لبست العمامة فإن لبس العمامة ليست زينة، كذلك لو لبس الرجل بعض مختصات النساء فإنه قد لا يكون زينة في بعض الموارد، وقد يكون وقد ينطبق عنوان الزينة ولا ينطبق عنوان اللبس، كما لو فرضنا بأن الرجل تزين بالذهب بأن كان بعض أزراره أزرار ثوبه أو قميصه من شنو من الذهب، فلا يقال عرفا لبس الذهب وإن كان يصدق تزين بالذهب. وكذا لو كان هناك خيط أو كم خيط بعض الخيوط الذي يخاط بها ثوبه من الذهب أو من الحرير، لا يقال عرفا أنه شنو أنه لبس الذهب وإن قيل تزين بالذهب. وكذا لو فرض أن بعض الخاتم من الذهب لا كله بحيث لا تتحقق الإحاطة، بعض الخاتم من الذهب كما لو كان مزينا في الأعلى، يقال تزين بالذهب ولا يقال لبس الذهب. وعلى ذلك فقيس. وقد يجتمعان كما هو واضح، قد يلبس الرجل الذهب أو يلبس مختصات الرجال مرأة، أو المرأة تلبس مختصات ويصدق عنوان التزين. والعنوان الذي ذكره الشيخ في الكتاب تبعا لمن تقدم من ليس عنوان اللبس بل عنوان التزين. ومن هنا أشكل جمع من الأعلام، ويظهر من المصنف أيضا ذلك كما سيأتي في طيات البعث، بأنه لا دليل على حرمة عنوان التزين بحد ذاته، بل المستفاد من النصوص حرمة لبس الذهب والحرير، بل لبس مختصات الرجال كما سيأتي ومختصات النساء لا دليل على حرمته فضلا عن التزين به. فبالنسبة لما دل الدليل على حرمته كالذهب كلبس الذهب كلبس الحرير المأخوذ في لسان الأدلة اللبس للتزين، ومختصات الرجال ومختصات النساء لو تنزلنا وقلنا بأن الدليل دل على حرمة اللبس بعنوانه فإن اللبس شيء والتزين شيء آخر، وقد حصل خلط بين العنوانين في كلمات الأعلام في هذا البحث، فيعنونون البحث بالتزين ولكن في مقام الاستدلال يبحثون عن حرمة لبس مختصات الرجال ومختصات شنو النساء، مع أن البحث في عنوان التزين. فينبغي الالتفات من الآن أن محل البحث بحسب ما عنونه الشيخ تبعا لمن قبله تزيين أي تزين الرجل بماذا تزين الرجل بما يحرم عليه أو تزين المرأة بما يحرم عليها. هذا هو تنقيح موضوع المسألة، ولهذا قال، ويأتي إن شاء الله غدا تفصيلات أكثر. المسألة الثانية تزيين، التزيين معنى أن شخص يزين، مو مثل تدليس الماشطات، يعني يكون هناك شخص يقوم بعملية التدليس، ليس هنا تزيين بمعنى إضافة الشيء بحيث أن الشخص يزين الطرف الآخر، لا، تزيين، واضح، تزيين. تزين أو تزين الرجل بما يحرم عليه من شنو، ركز، أولا من لبس الحرير والذهب، قال حرام. ليش قال حرام؟ شوف تعبير المصنف، لما ثبت في محله حرمتهما على الرجال، اتضح الإشكال، حرمة لبس الذهب والحرير شيء وحرمة التزين شيء آخر، النسبة بين العنوانين العموم والخصوص من وجه، فكيف يستدل على حرمة التزين بحرمة ما دل على اللبس؟ هذا لا يصح. قال يحرم عليه من لبس الحرير والذهب وما يختص به، الثاني، وما يختص من النساء بالنساء من اللباس كالسواري والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات، على ما شوف هني قال على ما ذكره من المصالح، سيأتي من المصنف يستشكل في الثاني والثالث، مختصات النساء ومختصات الرجال. أما الأول قال شنه حرامون، أفتبع جاب رأي حرامون لما ثبت في محله من حرمتهما، لما جاء للمورد الثاني والمورد الثالث شكك في الحكم، شفتين؟ قال على ما ذكره في المسالك. وكذا العكس، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة والعمامة ويختلف باختلاف العادات، واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم. قصة يا عدم دليل لهذا الحكم، هل الموارد الثلاثة أو الموردين الأخيرين مختصات الرجال ومختصات النساء ظاهر أنه قد جزم بالحرمة في صدر المسألة، أن المنظور إليه مختصات النساء ومختصات الرجال، وهو الظاهر من الأدلة التي سيسوقها هنا الآن. فالمصنف يفصل بحسب عبارته بين لبس الذهب الحرير والذهب والتزين به حرام، التزين بالحرير والذهب حرام، أما مختصات النساء ومختصات الرجال محل إشكالين، واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم على النبوي المشهور. يأتي إن شاء الله الباحث، تتمة البحث، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.